شكل حاجه سريع جدا، لكن اتعودت انا على طريقه الشيخ ابن تيميه حتى في دروسي. في دروسي اخذت طريقته. يعني هو ابن القيم ذكر انه مما يعاب على شيخ الاسلام ابن تيميه انه اذا ساله رجل عن طريق مصر يصف له طريق الشام واليمن والكوفه ومش عارف، وبعدين يقول طريق مصر وبعدين يوصله مصر
يكون تاه.
واخد بالك؟ فابن القيم يقول يعني لعمر الله يعني هذه طريقه جيده جدا، وان كانوا يعني يلومونه. اللي هي طريقتي ايه؟ ان هو ياتي بنظائر المساله. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه لما يكون بيتكلم مثلا في مساله في الطلاق، تلاقي مسألة الطلاق في المشتمل على كلام في الطهارة وكلام في البيوع وكلام في الأدب وكلام في العقيدة، ليه يطوف ويأتي بنظائر المسألة من كل فروع، وبعدين يرجع مرة أخرى إلى المسألة بعدما يؤسس إيه المسألة بنظائرها. فهي حتة أنك أنت يعني تكون بتشرح في حديث معين وبعدين تتوسع وتطلع بره خالص، بتجيب نظائر المسألة وبعدين ترجع مرة ثانية. دي طريقة الشيخ ابن تيمية.
هذا الكتاب
هذا قديم.
نعم. وهذا قبل أن يصبح 3 مجلدات.
طبعا.
كتاب الاختيارات التقية.
طبعا. شوف هتشوف رقم تمن زمان ده جلد يعني فخم وكل حاجة. نعم. 3 جنيه وربع.
اللي شوف يقول 325.
3 جنيه وربع يعني كان الربع له قيمة يعني.
نعم. وهذا الكتاب بعد ذلك أصبح 3 مجلدات وطلع في درب الجوز.
أظن مطبعة السنة المحمدية. طبعا حمد الشيخ حمد
فيه
رحمه الله.
اظن
وهذه اظن سنه محمديه.
نعم.
الشيخ محمد الحمد الفقي
رحمه الله،
مؤسس جماعه انصار السنه رحمه الله عليه. نعم. نعم. هذا هو المغني من قدامه، هو انا حطه يعني في،
وهذا ايضا احد الطبعات لهذا الكتاب نفسه.
هذا الكتاب
او احد
اختيار
فقيه شيخ ابن تيميه،
وده طبعا لانه قديم. نعم. فهو يعني حقق النص، ولما حد بينشر طبعه جديده بيكون عليها ايه تحرير، بعض التحريرات.
نعم.
واحالات الى المساله في كتب شيخ الاسلام، فبتريح الواحد يعني بدل ما
وهذا مثله تقريبا نفس الباب. وكذلك موسوعة فتاوى شيخ
ابن تيميه ده في زكاة المال او في المال واحكامه يعني.
يعني المشايخ المدرسة الحنبلية كان لهم شيخ ابن تيمية كعمد كذن على المسائل وفتاوي فيها.
هو عمدة متأخرين يعني. نعم. شيخ الإسلام من بعد شيخ الإسلام كله تقريبا بياخذ من نفس البئر بتاعه.
نعم.
وده طبعا جمع الفقه ده برضو لابن القيم، ده كمل أخونا يسري كان جمع هذا الكتاب.
نعم.
وده الموضوع بشرح كبير، هذا من أوائل الكتب التي اقتنيتها في حياتي من دار الكتاب العربي اللي هو في بيروت. كنت
اصحابنا اللي طبعت انت عندهم اصلا شيخنا.
طبعت عندهم وكنت باجعل جزءا من حقي في الكتاب ان اشتري كتبا.
نعم.
ولولا هذا ما كنت استطيع ان انا اقتني كتابا. كنت مثلا اذا تعاقدت مع حد من دور النشر او كذا، فكنت اجعل جزءا او نصف يعني حقي في الكتاب اشتري به كتب.
وهو بالنسبه لي صاحب الدار
بيبيع مرتين،
هو الكسبان.
بيبيع مرتين
يعني، هو ما يبيع لك الكتاب بتكلفته، يبيعك بسعر بيع او خصم.
لكن انا كان اهم حاجه عندي اقتني الكتاب. يعني يوم ما اشتريت هذا الكتاب ما نمتش ليلتها من كتر الفرح، مش مصدق ان انا عندي المغني شاف الكبير يعني. الحمد لله.
في اعتقد من ايضا من مشايخ الحنابلة المتاخرين، شايف انا كتب للشيخ الشيخ ابن تيميه رحمه الله والشيخ
فتاوى كلها
الشيخ السعدي او الشيخ
عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه، فتاوى الكامل عندي.
نعم.
والشيخ محمد بن
ابراهيم الشيخ
الكامل عندي.
نعم.
والشيخ
شوقي من اعلام
طبعا
الحنابل المعاصرين.
ايه بالضبط كده بالضبط. يعني عندي يعني بنيد المعاصرين الشيخ بكر بزيد رحمه الله عليه ايضا. نعم. كتب الشيخ بكر عندي وان كانت قليله ليست كثيره، لكن أنا حريص على اقتنائها كلها.
ننتقل لجزء آخر من غرفة شيخنا.
أي نعم.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء متجدد ونهر جار من الخير والحديث والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذكر سنته والكلام عن سنته مع طبيبها وطبيب الحديث في علله شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم شيخنا.
بارك الله فيك.
رفع الله قدرك في الدارين. أكرمك الله. إذن لا زال النهر متدفقا بالكلام عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن الطريقة التي يخططها العلماء كل حسب طبيعة دعوة بلده ليسير على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتفضلت في الحلقة الأخيرة والتي قبلها لتتكلم عن رحلتك في بلدك في كفر الشيخ بعد العودة بعد أن قضيت قرابة 11 عاما اللي هي فترة الدراسة وما تلاها من دعوة وطلب العلم في القاهرة، ثم جئت لتمارس الدعوة هنا وتطبق ما تعلمته بين أهلك وناسك، وذكرت بعض النماذج وذكرت الصورة التي كانت في أحد القرى أو أحد البلاد المجاورة لك حين اختلفوا على قضية التسمية في مسألة الدعوة السلفية وخلاف ذلك، وذكرت أن الناس قد يختلفون في كثير من الأحيان على المسمى ولكن المعنى يبقى ثابتا بلا خلاف، والأسماء قوالب المعاني، فأردت إخفاء هذا الاسم والاحتفاظ به حتى تعلمهم وتدلهم على الصواب في النهاية، وقلت أنك استقيت هذا الأمر من سيرة سابقة أو قصة سابقة لأحد أئمة السلف، وعند هذا الحد توقفنا في الحلقة الماضية، ومنها نستأنف بإذن الله عز وجل على بركة الله. تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القصة التي استقيت منها حل هذا الإشكال ليست عن السلف، إنما هي معاصرة، ولعل يعني بطل هذه القصة إما طالب علم من السعودية أو هو أحد العلماء، يعني أنا
لا.
الذي حدثني بها من قديم لم يعين لي من هو، ذكروا أن هذا الرجل كان قد ألم به مرض فذهب إلى تركيا للعلاج، وكان بجانب المستشفى التي نزل بها مسجد، فكان ينزل يصلي في المسجد الصلوات ثم يرجع المستشفى. ففي يوم من الأيام سمع إمام المسجد يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويحذر من الوهابية وأنها تكفر المسلمين يكفرون المسلمين إلى آخر إيه ما يعني الطاطة بهذه الدعوة بكل أسف يعني. فكان هو بينزل بالعقال الغطر والعقال مما يدل على أنه خليجي يعني وهابي يعني
أنا كده وهابي؟
نعم ونص.
طب نكمل حلقة ولا شيل ولا أي بالضبط؟
لا 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 هتشيل يبقى مشكلة عليك، هذا شرف لك. فالمهم أنه يعني لما يعني سمع هذا الشتم والثلب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عزم على أمر في نفسه، نزل بعد ذلك كإنسان عادي ما فيش ليس له لباس يميزه، وتقرب من الإمام ويعني كأنه يعني أخبره أنه معجب به واستفاد منه وكذا. طبعا جرى بينهما حوار من أين أنت؟ قال أنا بلاد العربية، من أحد بلاد العربية وجئت في الاستشفاء. المهم في يوم من الأيام أتى هذا الرجل الحكيم بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونزع جلدة الكتاب ويعني أخفى عنوانه واسم مؤلفه، وبعدين يعني قال له طبعا انت بمناسبة ان انت الامام يعني وكذا، فقد عرض علي بعض الناس كتابا لا اعرف ما هو، فخفت ان انا اطالعه ويكون فيه اشياء مخالفة للشرع، فيعني انا احب انك انت تقرأ في هذا الكتاب ثم تقول لي ما محتواه، يعني هل اقرأه ام اتركه. واعطاه الكتاب وبعد يعني عدة ايام سأله عنه، ايه ما رأيك في الكتاب؟ هذا كتاب ممتاز، يعني ليس فيه إلا آية وحديث وما يستفاد من الآية والحديث والكلام ده. ففاجأه بقوله هذا هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي ثلبته وشتمته إلى آخره. طبعا أسقط في يد الرجل التركي وقال أنا يعني أول مرة أقرأ شيء لمحمد عبد الوهاب، ولكن يعني كأنه ورث العداوة من قومه كما ورد في بعض الأحاديث المنكرة، وإن كنت لا أحتج به كحديث، يعني الود يتوارث والبغض يتوارث. يعني أحيانا الإنسان قد يرث بغض إنسان وهو ليس بأهل لهذا البغض، لكن كان يبغضه أبوه أبو هذا الشخص أو كان يبغضه جده إلى آخره. فقال له: لا، أنت بقى الأستاذ وأنت الإمام ولست أنا، وأنا لن أدعك إطلاقا حتى أتعلم يعني هذا العلم وأعرف الحقيقة. فأرسل للشيخ ابن باز يعني رحمة الله عليه بخبر هذا الرجل، فاستخدمه إلى السعودية وصار من دعاة السلف فيما بعد. أعجبني طريقة تصرفه، يعني هو لو أعطاه الكتاب لقذف به في وجهه دون أن يقرأ فيها، ولكنه لجأ إلى التعمير. فأنا عشان كده كنت أقول لإخواني: إذا رأيتم الاسم يفرق الناس ويؤخر الدعوة اتركوه، المسألة كلها بالمضامين وليست بالعناوين. لكن هؤلاء عندما كلمتهم وقلت لهم إن دعوة السلفية اسم قديم وأصوله معروفة وعلماؤه معروفون، ولا يحتاج من يعرض عليه هذا الفكر أن يعرف حقيقته، بل لابد أن يكون عنده بعض من هذا الفكر، بخلاف ما إذا أردت أن تسمي أي اسم جديد لابد أن يعني يستعلم الذي يريد أن ينضم إلى هذا الفكر عنه. فالحقيقة سكتوا جميعا، وأنا أعلم أن الذين كانوا يعارضون سكتوا على مضض، لأنه أنا جعلوني الفيصلة، وسبحان الله من بعد هذه الجلسة لم أذهب إلى هذا البلد مرة أخرى حتى الآن غير مرتين فقط في خلال 12 سنة.
كل هذه الفترة لم تذهب إلى
لم أذهب
سبحان الخالق.
أي نعم.
طب شيخنا، هذه يعني هذه القصة التي تفضلت لذكرها تدل دلالة واضحة على أنك يعني لا تنصب الولاء والبراء ولا المعاداة على الأسماء، وإنما القضية والعبرة عندك والمعتد به هو الدعوة في حد ذاتها. وإذا وجدنا أن هذا الاسم سيكون عائقا وسيكون عقبة أمام تنفيذ ما نريده من أطر ومن خطط للدعوة، يمكن الاستغناء عنه أو تأجيله على الأقل، مثل ما تفضلت سابقا وذكرت اللي هي من المستحب.
هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. أنا الحقيقة مش هقول أضفت يعني، لكن أضفت إضافة بيان
حتى على الأقل بينك وبين نفسك،
حتى بينه وبين نفسه المسألة منضبطة، لكن يعني أضفت إضافة بيان للطلبة الذين كنت أشرح لهم أو الجماهير التي كانت تسمعني في المؤتمرات أو المحاضرات. إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا أو أحيانا لتأليف القلوب، لأن في بعض الناس إذا تركت من أجله المستحب لا يرجعون إلا المستحب. يعني هو الفكرة يعني أو مضمون الكلام أو معناه يستحب أن تترك المستحب إذا كان ينفر الناس عنك. يعني مثلا تقصير الإزار قميص، كنت قديما قبل أن ينظر إلي أو أن يأتسي بأحد كنت أصل بذيل القميص إلى حد الجواز إلى الكعبين، ولما تصل به إلى الكعبين لا يظهر أنه الثياب قصيرة، فكنت يعني أجعل ذيل قميصي إلى نصف الساق. طبعا كان يعد عند كثيرين مثلة، حتى أن بعض الناس يقول له أنت ما فيش قماش، يعني لما أطعت التوب يعني ما لقيته قصير عليك سبته كده ولا إيه بالضبط. فأنا أبين له يعني إن هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يقتنع، لكن لم أكن أنا ذاك في موضع القدوة ولا حد بينظر لي أو كده. فلما يعني أصبح لي تلاميذ وينظرون وفي عوام بقى يحضرون المحاضرات رجعت إلى الجواز مرة أخرى. لي هذا جائز، والجواز معناها الإذن،
الجواز اللي هو
الإذن اللي هو يعني فوق الكعبين مباشرة، وتركت له هذا المستحب. ليه؟ لأنه كان ينفر الناس، يعني ما تعودوا على هذا. أنت تعلم أن في الفلاحين وحتى في الأزهرية لما يعمل الجبة بتاعته دي بتلامس الأرض، بتلامس الأرض، ولم يتعود الناس على قصر الإزار إلى هذا الحد يعني. فتركت هذا ورجعت الجواد، لي كان هذا ينفر الناس مني. لا. أنا عندي اجتماع قلوب الناس على الدين وعلى السنة أولى بكثير من أن أنا أفعل شيئا كهذا،
لكن هذا شرط أن يكون في المستحب.
أي طبعاً أي طبعاً،
هذه نقطة نحط تحتها.
أي طبعاً، ما حتى لا المستحب ما دخلنا في الكراهة.
أي ما دخلنا في الكراهة ولا دخلنا في المحرمات.
البعض يقول لك عن
هل مثلاً اللحية داخلة في هذا الأمر لأخذ اللحية، يعني حلق
اللحية؟ لا الحلق ولا التهذيب، يعني في ناس بيهذبون لحاهم لحد ما تبقى زي حبات الرز.
خير يعني الدخول إشارة،
إشارة تكون يعني ما لا لا طبعاً لا يصل الأمر إلى هذا، إنما يعني المستحب فيه ساعة. لكن أنا إذا تركت المستحب لإنسان ما أو لطائفة ما وجدتها لا تكترث إطلاقا بهذا، وهذا لا يرجعها إلى صوابها، ولا أنا عندي أرجع إلى المستحب مرة أخرى. إنما أنا يعني تركت المستحب لأجل تأليف قلوب هؤلاء لفعل المستحب، لكن أنا أترك المستحب بصفة دائمة ولا فائدة من رأي هذا، لا يرجع إلى المستحب لأنه تحصيل حاصل يعني.
نعم. وشيخنا أيضا يعني وإن كان هذا الكلام بعيد نوعا ما عما نتكلم عنه، ولكن في الآخر إحنا نحن نؤصل لقواعد علمية يجب أن يستفاد منها ولا يؤجل بين عن وقت حاجته. هذا الأمر أيضا يتضح من كلام فضيلتك أنه مرتبط بأن يكون الإنسان أتباع أو أن يكون في محل النظر. إذا كان واحد من مغمور من الناس، وهذه نعمة يعني ليس القصد منها التنقص والإهانة، بل هي نعمة أن يكون الإنسان مغمورا لا يعرفه أحد فيستمتع بقلبه ويستمتع بدينه ويقيم دينه على الصلاة الكاملة. لا يحق لهذا أن يستمتع بالرخصة أو أن يقول أنا أترك هذا المستحب. تتركه لمن؟ هل هذا الأمر صحيح؟
لا صحيح، ما هو يعني إنما يلجأ المرء إلى هذا إذا كان ممن يؤتسى به إما بقوله أو بفعله. وإحنا تركنا كثيرا من المباحات، يعني مثلا بالنسبة لي أنا لا أباشر البيع والشراء بنفسي عادة، يعني كنت قديما أفعل كل هذا بنفسي، لكن لما قرأت في ترجمة الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه ترك البيع والشراء بنفسه، وكان يكلف بعض الناس منهم محمد بن أبي حاتم الوراق الذي كان يكتب له، كان يكلفه أن يأتي بحاجياته. أنا نظرت لماذا يعني فعل الإمام البخاري هذا، وجدت أن المماكسة في البيع تنقص من هيبة المرء، لا سيما إذا كان متبوعا. يعني لما أنا أروح أشتري بعض الحاجيات وبعدين أماكس الرجل في وأنشف لي وأنا بشتري وأخفض الكلام ده، فإذا دخل الرجل في يوم من الأيام في المسجد الذي يجاور هذا المحل ورآني على المنبر أتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يقول أخي أنت اللي شفت لي
شيخ هذا دمي وسوي.
فلا أحب أن يكون يعني في بيني وبين أحد شيئا يعني يمنعه عن الاستفادة مني،
رعاية لحشمة
الدين وكمان رعاية لقلبه يعني. نعم. وحتى إذا أردت أن تفعل شيئا مباحا هو مباح لك، ولكنه يحط من مروءة المرء إذا ظهر به على الناس فينبغي أن يمنعه عن نفسه،
كما أكلين أو مشرب أو ملبس
بالضبط
أو ذلك.
بالضبط بالضبط، إذا كان مثلا أنك لو أكلت في مطعم في بلد ما ويرون أن هذا يعني يزري بالعلماء والكلام ده، يبقى يمتنع المرء عن الأكل في المطعم، مش لأنه حرام ولكن لأنه وإن كان مباحا لكنه يعني زي أنا أفتكر قصة أحد عبد الكريم، أحد عمر بن عبد الكريم ده والده، عمر بن عبد الكريم هذا والده كان أحد العلماء، وبعدين راح في مطعم يطلب لحمة رأس، فرآه صاحب المطعم رجلا يعني له حشمة، قال إنه يقبح بأحد من أهل العلم أن يقف هذا الموقف، فاذهب إلى أهل المسجد واجلس فيه وأنا سأسوي لك الرأس وأتيك بخبز صافي لخبز فيه نواني وكذا. فذهب الرجل، وهذا كان أحد العلماء، أي نعم في دهستان، مكان اسمه دهستان. المهم أن جلس الرجل في المسجد وهو سوى له الرأس وأدهاله وكذا، فقال له هذا الشيخ يعني قد وجب علي حقك انك انت اكرمتني، فهل عندك ولد حتى اعتني به؟ قال له نعم عندي هذا الولد، كان سنه حوالي 9 سنوات تقريبا، واسمه عمر. فاخذه هذا الشيخ الى ابي مسعود الرازي، مسند الدنيا انذاك او مسند البلد انذاك، فاسمعه من ابي مسعود الرازي واسمعه من سائر علماء البلد حتى صارت الرحله اليه. كل ده بغاده، قال لهذا الصبي
سبحان الله
عندها كان 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 مشايخه 3600 شيخ. يعني انا لا اعلم احدا يعني له من الشيوخ مثل هذا الرجل الا ابن عساكر مثلا، او يقال ان شيوخه 7000 سواء بالسماع او الاجازه او الرجال او النساء، لكن 3600
و600
عدد ضخم جدا من الشيوخ طاف الدنيا وجمع الاسانيد. فده كانت بغدوه بغدوه، يعني هذا رجل اكرمه ليه؟ لانه يعني ليس من
الحشمة، لكنه وضع الاحسان في محله.
طبعا ليس من الحشمه كما راى هذا الرجل صاحب المطعم ان يقف مثل هذا الشيخ عشان يطلب لحمه راس وبعدين ياكلها فين. ففعلا فانا عايز اقول لك ان في بعض الاشياء، وطبعا دي ماخوذه او بتؤخذ على عرف
البلد.
يعني البلد قد يكون هذا التصرف في هذا في البلد من العيب او يخل بالمروءه، ولكن او في بلد اخر لا يخل بالمروءه يكون شيئا عاديا. فعلى المرء ان يراقب اذا كان يقتدى به،
على يراقب
اهل بلده، اهل بلده عموما، واذا دخل بلدا من البلدان يعني احب له ان يعرف عرف اهل البلد، لان احيانا بعض الناس اذا لم يعرف عرف اهل البلد وتكلم بكلام زي مثلا بعض بعض الشيوخ دخل بلد فيها غجر، ناس انت عارف الغجر فئة من الناس يعني تمام. فالمهم ايه يعني وهو بيتكلم كده قال طلع لنا مره واحد غجري ابن 60 في كده يعني، وما يعرفش ان دول غجر. فطبعا كانت مشكله كبيره جدا يعني. فهو يعني يحب له اذا حد دعاه الى بلد من البلدان ان يساله عن طبيعه اهل البلد كانها اسئله عاديه، طبيعه اهل البلد وماذا يحبون وماذا يكرهون وما هو العيب عندهم الذي يعاب عندهم، حتى اذا دخل ايه يعني لا يتكلم بكلام يؤخذ عليه.
لانه يسوق اشرف بضاعه
بالضبط،
يسوق الدين
بالضبط.
والان الان في علوم في علوم التسويق كما يسمونها ماده تدرس اسمها سلوك المستهلك اللي هو كونسيومر بيهيفير، سلوك المستهلك او سلوك المشتري، هذه يتعلم طباع البلد، يتعلم الالوان التي يلبسونها في الحزن، الالوان التي يلبسونها في الفرح، حتى لا يخبب على نفسه سلعته او لا يفسد على نفسه السلعه اذا اراد ان يستخدمها في شيء
صح. ما هو من يتلبس بالدعوه اولى الناس بهذا،
اولى الناس بالتسويق.
يعني انا في من حوالي 15 يوم كنت بدي محاضره عندنا في المسجد، وبعدين محاضره كان فيها بعض المواقف المضحكة يعني. فدخل الجنازة وأنا لا أدري من بعض أبواب المسجد وأهل الميت موجودون، وبتكلم وأنا لا أعلم أن فيه جنازة على سجيته وأتكلم، والمحاضرة كانت يعني في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وفي محبتي وبتاع. فأحيانا كان في بعض مواقف مضحكة
تدعو يعني
تدعو لهذا أعمل إسقاط أو الكلام ده. فلما عرفت لما أذن للعشاء قالوا لي إن في جنازة بتاع، فاستحييت يعني إن في يكون ناس حزانة على ميت والكلام. فبعد ما أذن الأذان قلت يا جماعة أنا في صلاة جنازة إن شاء الله، نحن سنصلي العشاء الآن. العادة نحن نكمل المحاضرة وفي الآخر بنصلي العشاء. قلت نحن سنصلي العشاء الآن، فقد علمت الآن أن في جنازة وجعلت أدعو للميت من باب تطيب خاطر هؤلاء عشان يقولوا يعني شايف الجنازة داخل. أنا شوفتش حاجة والله. وعمال يضحك ويمزح والكلام ده، والمسجد كله بيضحك والكلام هذا قليل. فيعني عايز أقول إيه يعني تطيب خاطر الناس أو يعني عدم ركوب ما يشين المرء في المروءة، هذه مسألة في غاية الأهمية.
لذلك العام ما تقول السن ضحاك يعني الواحد يكون في جنازة وجنازة تخصه هو، ثم يقول أحدهم كلمة فيبتسم أو يضحك أو، وهذا الأمر سبحان الله من 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 رحمة رب العالمين بنا. لو ظل الإنسان على قلبه على حال حزنه في أول مصيبة لتفكك قلبه.
أيوة بس طبعا يعني ليس بلائق زي ما يكون مثلا في نفس البناية اللي أنت فيها واحد ما يكون تعسى من الفرح
سبحان الله.
يعني قبيحة يعني
أكيد. أكيد. وهذا وهذا مروءة ومتعلقة بالبعادات الناس وبأعرافهم وهم مما يحب مما يحض عليه الدين.
والمروءة خلي بالك برضو المروءة أحد يعني مش الأشراط لكن أحد ما يراعيه العلماء في العالم الراوي الذي ينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فالرجل إذا كان يعني خاليا من أسباب الجرح المروءة ده بيأخذ منه، إنما إذا لم يكن عنده مروءة كانوا يسقطون روايته.
نعم.
إذا لم يكن عنده مروءة، والمروءة طبعا يعني هذا شيء يتعلق بالفتوح.
نعم.
منزلة الفتوح عند الإنسان يعني.
طيب شيخنا، أعتقد أن الصورة بين الداعي الشاب الذي هو في مقتبل عمره وتقبل الناس منه مختلفة تماما عن الداعية الذي زاره ضيف عزيز وهو بياض اللحية. أعتقد أن الصورة مختلفة، وأنت يعني أمد الله في عمرك في طاعته لاحظت تلقي الناس وتقبلهم للدعوة من الشيخ الشاب، يعني الشيخ أقصد العالم أو الداعي الشاب، وبين من علاه وقاره الشيب.
طبعا طبعا.
وأعتقد أن هذه لها أمثلة وصور تراها في حياتك يوميا.
طبعا طبعا.
طيب أستأذنك أن نسمع بعض هذه الأمثلة، ولكن إن أذنت لنا أن تكون هذه مادة حلقتنا القادمة بإذن الله. بزيف الجنة الشريف.
بارك الله.
رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، ونكون بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أملي أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله على الخير والطاعة، ومع شيخ من حبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.